أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. طيب، نحن أنهينا في الجلسة الأخيرة الكلام حول الصفات الفعلية الإضافية، و خلاصة ما ذكره المصنف تبعا لصدر المتألهين بل وحتى لغيره من الحكماء هو أنه نعم، نحن نسلم بأن الصفات الفعلية زائدة على الذات، بمعنى أنها تنتزع من مقام الفعل، ولكن لا شك ولا ريب بأن للصفات الفعلية مصدر وأساس في الذات الإلهية، ولا يمكن القول بأن الصفات الفعلية هي محض الإضافة أو محض الانتزاع من مقام الفعل، بل إن في الذات يوجد مبدأ لهذه الصفات، مبدأ الفيض، مبدأ الخالقية، مبدأ الرازقية موجود في الذات الإلهية، والذات الإلهية بالنسبة إلى مبادئ هذه الصفات الفعلية واجبة، واجبة، وبالتالي تشملها قاعدة أن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات حتى هذه الصفات. أنا كان القرار، كان النية أن نكمل مباشرة في فروع المسألة، ولكن وجدت صراحة يعني وجدت أن ما ذكره أغا علي مدرس الزنوزي المدرس الطهراني في هذا الباب من الأمور التي لا تذكر عادة، وهو لديه نظرات خاصة يعني حتى في مسائل حدوث العالم الزماني، و يعني هو من الراسخي القدم إن صح التعبير في الحكمة المتعالية، وما ذكره في هذا الباب يعتبر من أحسن ما ذكر في بابه، وقد أشار إليه كما قلت سابقا الشيخ حسن زاد آمر في تعليقته على الأسفار، وأنه أفضل ما ذكر في هذا المقام هو كلام أغا علي مدرس في كتابه بدائع الحكم. لا نعم، جيد. فنحن نريد أن نستأنف بحثا طبعا بالقدر المستطاع، حتما لن نستفيد في الكلام، ولكن بالقدر المستطاع نريد أن نستأنف البحث حول وجوب تمام الكمالات الذاتية والفعلية في الذات الإلهية. أولا، نعم طبعا الكلام يقع على أربع نقاط. النقطة الأولى، أنا لخصت الكلام الذي ذكر، سأذكره لكي يبقى يعني يبقى محفوظا، لأننا لن نذكره يعني في مناسبات أخرى. النقطة الأولى التي يذكرها أغا علي مدرس في كتابه بدائع الحكم صفحة 30، طبعا كتاب بالفارسي، في الصفحة 30، هو نعم ما وافق عليه صدر المتألهين وكذلك العلامة طبطبائي بأن الصفات الفعلية متأخرة عن مرتبة الذات الواجبة، ولكن مبدأ هذه الصفات الفعلية موجود في الذات على نحو الوجوب، هذا يذكره. ولكن أيضا يعود بعد أن يذكر يقول ولكن مبدئية الصفات الفعلية أيضا في مرتبة الذات، مبدئية الصفات الفعلية في مرتبة الذات. يعني إخوان الأعزاء، الذي يريد أن يقوله الحكماء في هذه المسألة هو نحن عندما نصف الله بأنه خالق، عندما نصف الله بأنه رازق، عندما نصف الله بأنه غفار، هذه الصفات هي صفات فعلية صحيح، ولكن نقصد بالصفات الفعلية المنتزعة، يعني إن الله سبحانه وتعالى صدر منه زيد، صدر منه الرزق، صدر منه ما شئت فعبر، ومن مقايسة ما صدر منه إليه ننتزع صفات أنه رازق، أنه خالق، إلى غير ذلك. ولكن في الحقيقة هو ألا يتصف حقيقة بأن فيه في مرتبة ذاته حيثية الصدور لهذه الأمور، حيثية الخالقية، يعني مبدأ الخلق، ألا يوجد في ذاته مبدأ الخلق، مبدأ الفيض؟ هذا قالوا لا يوجد، ومبدئية الصفات الفعلية ثابتة في مرتبة ذاته على نحو الوجوب فتشملها القاعدة. هذا الذي ذكره هنا، يعني لاحظ ماذا قال، ما لفظه، قال جميع الصفات اللائقة بحقه تعالى ثابتة بمجرد إمكانها العام، بنحو الوجوب واللزوم بدون شائبة إمكان ذاتي وإمكان وقوعي. يكمل: جمالية كانت أم جلالية، حقيقية كانت أم إضافية، ولكن وجدان الصفات الحقيقية الذاتية في مرتبة الذات، وأما الصفات الإضافية الفعلية ففي مرتبة متأخرة عن الذات، وهنا محل الشاهد، ولكن مبدئية صفات الفعل أيضا في مرتبة الذات، أيضا في مرتبة الذات. هذا واضح. هنا بدأت تعميق أكثر في كلامي. يأتي الإشكالات. بدأ بذكر جملة من الإشكالات التي تعمق البحث كثيرا. السؤال الأول جاء وقال: ألا تكفي في فاعلية الله تعالى وقيوميته؟ طبعا لأنهم هم يرجعون جميع الصفات، عليكم السلام ورحمة الله، يرجعون جميع الصفات الفعلية إلى صفة القيوم، إلى اسم القيوم، إلى صفة القيومية، يعني قيام ما سواه به، قيام المرزوق به، قيام المخلوق به، قيام المغفور له به، كل الصفات الفعلية يرجعونها إلى صفة القيومية. وقد أثبت هذا الأمر في شرح الهداية الأثيرية ملا صدرة كيف أن كل صفات الفعل ترجع إلى صفة واحدة، حيثية واحدة، هي صفة القيومية، أنه قيوم. وكذلك كل صفات الذات أرجعوها إلى صفة الحياة، ولذلك قيل أن اسم الحي القيوم هو الاسم الأعظم كما ورد في بعض الروايات، لأنه حاوي الأسماء الذاتية والفعلية. على أي حال، جاء السؤال الأول، ذكر السؤال الأول أنه لماذا لا تكون الصفة القيومية ليست من الصفات التي تكفي فيها الذات؟ فلنقل بأن خالقية الله مثلا لزيد لا تكفي في خالقية الله لزيد فقط الذات الإلهية، بل هناك جملة من الأمور الأخرى التي لابد أن تنضم إلى الذات الإلهية لتنتج خالقية زيد. هذا الإشكال. يقول: لأن نحن نعلم أن زيد حادث زمانا، وليست هنا التعميق. يقول المستشكل هكذا: زيد حادث زمانا وولد في الزمان الفلاني، فلماذا تقولون بأن مبدئية صدور زيد عن الله، جعل زيد أو خلق زيد تكفي فيه الذات الإلهية؟ لا، فلنفرض فرضا. ما هو هذا الفرض؟ أن زيد لكي يصدر من الله لا تكفي فيه الذات الإلهية، بل لابد من انضمام أمور زائدة، أمور زائدة، مثلا أبو زيد زمان ومكان وظروف وما بعرف شو، كل هذه الأمور فلتكن هي من المنضمات إلى الذات الإلهية، معا تصبح هناك العلة الكافية لصدور زيد. لماذا تقولون بأن مبدئية زيد هي تكفي فيها الذات الإلهية؟ هذا السؤال. هنا يبدأ بالإجابة على نحو التعميق. يقول: هذه الأمور الزائدة التي تفرضها بأنها هي التي تنضم إلى الذات الإلهية لتصبح الذات مع هذه الأمور الزائدة كافية في جعل زيد، في خلق زيد. هذه الأمور الزائدة إما أن تكون هي أيضا صادرة من الحق تعالى أو لا. إذا كانت هذه الأمور الزائدة أيضا هي صادرة من الحق تعالى، موجودة بإيجاده، فيعود الكلام هو الكلام بأن الذات الإلهية تكفي بنفسها لأن يصدر منها زيد وما يتوقف عليه زيد. لاحظت كيف؟ يعني أنت تقول زيد حتى يخلق يحتاج إلى جملة من الأسباب ومنها الذات الإلهية، يعني الله مع أب زيد زمان ما بعرف شو، جملة من العلل. هو يسأل، يقول: هذه الأمور الزائدة التي وصفتموها بأنها زائدة أليست هي أيضا من الصادرات عن الله سبحانه وتعالى؟ فلابد أن تنتهي إلى جملة، إلى سلسلة التي تكون مثلا خلق زيد يتوقف على جملة من الأمور، هذه الأمور كلها ما عدا الذات الإلهية كلها صادرة عن الذات الإلهية، فتصل إلى النقطة النهائية أن الذات الإلهية تكفي بذاتها لأن يصدر منها هذه الجملة من الأسباب حتى تصل إلى زيد. لأنك لن تصل إذا رجعت في سلسلة العلل، يعني كل هذا ما فرضته علة أو جزء علة هو في الحقيقة صادر عن الله تعالى، صادر عن الله تعالى. فبالتالي لكي يصدر زيد، أنت تقول هكذا، لكي يصدر زيد لابد أن يصدر جزء العلة الأول والثاني والثالث والذات الإلهية. هو يقول: هذه التي فرضتها أجزاء علة هي بالنهاية صادرة من الله تعالى. فلكي يصدر زيد يتوقف صدور زيد على أي أمر؟ على أمر صادر عن الله. فصدور زيد لا يتوقف إلا على الذات الإلهية، تكفي الذات الإلهية، لأن الذات الإلهية هي منشأ المتوسطات بين صدور زيد والذات. فبالتالي ليس هناك أمر غير الذات منضم إلى الذات ليصدر زيد، بل ما فرضته غير الذات هو في الحقيقة هو ناشئ وصادر من الذات.
أمر واحد
هو
أمر واحد، مش أكثر من أمر.
يعني وكأنك أحسنت، يعني وكأنك تفرض أن هذه السلسلة، هذه يعني كل الخلق هو وكأنه خلق واحد. أنت تضع يدك على أمر داخل هذا الخلق، تقول هذا متوقف على الذات وعلى هذه السلسلة التي بينه وبين الذات. قل ما هذه السلسلة التي بينه وبين الذات هي كفت الذات، كانت الذات بما هي، هي كافية لصدورها. يعني يريد أن يعود أغا علي مدرس الطهراني، يريد أن يعود إلى النقطة أن كل عالم الخلق، كل ما سوى الله، هل يحتاج إلى أمر زائد على الذات ليصدر، أم تكفي الذات لصدوره؟ إذا جعلت ما سوى الله في كفة، ما سوى الله في كفة، ألا تكفي الذات لصدور ما سوى الله؟ أصلا لا غير. فثبت أن حيثية صدور العالم عن الله تكفي فيها الذات.
بس خروجنا للوجود، خروجه من العدم للوجود، مترتب على شيء زمان.
أحسنت، يعني صار قياسي بين بعض. ولكن هيك خرجت عن محل الفرض أننا جعلنا كل ما سوى الله في سلة واحدة. كل ما سوى الله، كل ما سوى الله، ما تحكي لي عن زيد والذي قبل زيد والذي قبل قبل زيد، كل ما سوى الله، هل تحتاج الذات إلى غيرها لكي يصدر عنها ما سواها، أم تكفي الذات لصدور ما سواها عنها؟ إذا كانت تكفي الذات لصدور ما سواها عنها، فإذا ما سواها، ما سوى الذات لا يحتاج إلى أمر زائد على الذات، لا يحتاج إلى أمر زائد على الذات. صدور زائد، تقول صدور زائد يحتاج إلى أمر زائد على الذات، لا تكفي الذات الإلهية لصدور زائد. قل هذا الذي تحتاج إليه الذات، أو كما قال ابن سينا في بعض كلماته أنه لكي يصدر زيد يحتاج إلى هذه العلل السابقة، يعني العلل المتوسطة. ما هذه العلل المتوسطة هي جزء من العالم الذي صدر عن الواجب. فصدور العالم بمعنى ما سوى الله، العالم بمعنى ما سوى الله لا يحتاج، تكفي الذات لصدوره، تكفي الذات لصدوره. طب أنت إذا أثبتت الآن أن ما سوى الله جعلته في كتلة واحدة تكفي الذات لصدوره، هذا يعني أن الذات من حيث هي، هي مبدأ ولا تحتاج إلى أي أمر آخر. فإذا كانت علة تامة، وإذا كانت هي محاوية لكل متطلبات الصدور، فلا يتأخر فيضها عنها. يعني أنت فرضت أن هي تكفي، فإذا كانت كان فيضها، أنت فرضت أنها تكفي، يعني لا يتوقف على أمر آخر. لاحظت العمق المسألة وين؟ لاحظ هم ماذا قال؟ قال طبعا هو بالفارس عمول، سلمنا بأن قيومي المستشكل، سلمنا بأن أن القيومية المطلقة لله تعالى ثابتة على نحو الضرورة، ولكن لعله بانضمام جهة زائدة على الذات، فلتكن قيومية الله لأمر زائد على الذات لا لنفس الذات. يقول نقول يعني هذه الجهة الزائدة على الذات، على الواجب الوجود بالذات، والتي تترتب عليها القيومية المطلقة، هل وضع الذات بنفسها كاف لهذه الجهة، أم تحتاج هذه الجهة، أم أن هذه الجهة هي أمر يعني لا تكفي الذات الإلهية لصدور هذه الجهة؟ هو يريد أن يقول في النهاية كل ما فرضته سوى الله ستنتهي إلى حيثية تكون، يكون ما سوى الله هو مبدأ مستقل كافي لصدور ما سواه. هنا يأتي جيد هذا الذي يذكره. طيب ثم يأتي إشكال آخر، طبعا هذا الإشكال الآخر هو اللي كلنا ناطرينه. يقول فإذا أنت في النهاية تصل إلى نقطة أن يكفي واجب الوجود لأن يكون مبدأ مش بحاجة إلى أمر آخر، بيجي الإشكال الآخر. ما هو الإشكال؟ بيجي إذا كان إن قلت هذا الإشكال الذي بعده، أنا كل نوع بذكرهم بسرعة يا إخوان حتى أوصل للنقطة المحورية من بكلام أغا علي مدرس. فهو عندئذ ماذا وصلنا؟ جعل كل ما سوى الله في كفة واحدة وتكفي الذات لصدوره، فلا يتأخر الفيض لأنه هو علة تامة وكافية، علة تامة وكافية لا يتأخر الفيض. إن قلت قد، هنا الإشكال، قد يكون الواجب في مبدئيته كاف لصدور الصادر الأول، ولكن من قال لصدور الصادر الثاني أيضا تكفي الذات للمبدئية؟ يعني كأن المستشكل ماذا يقول؟ يقول سلمنا بأن واجب الوجود بالذات هو من حيث هو كاف لصدور الصادر الأول، فلا يتأخر الصادر الأول، والذات الإلهية كافية لإيجاد الصادر الأول، ولكن الصادر الثاني والثالث وصولا إلى عالم المادة. من قال أن مبدئية الواجب تكفي؟ هذا الإشكال المعروف، أنه نحن نعم نسلم أن الواحد لا يزر عنه إلا واحد، وأنه صدر عن الواجب تعالى الصادر الأول، ولكن من قال أن الصادر الثاني والثالث والرابع هو أيضا تكفي الذات ليزر الصادر الثاني والثالث والرابع؟ هنا أيضا يجيب، ماذا يقول؟ يقول هل مبدئية، يعني مبدئية الله للصادر الأول ومبدئية الله للصادر الثاني بأي شيء تختلف؟ كون الله مبدأ للصادر الأول وكون الله مبدأ للصادر الثاني بشو بيختلف؟
بعن المعد الصادر الأول هيك يقال
عنه، يعني بتوسط الصادر الأول. خب إذا كان الصادر الأول عين الربط والتعلق بالذات الإلهية، هل يكون له، هل يكون للصادر الأول تأثير مستقل في إيجاد الصادر الثاني بمعزل عن الله؟ لن يكون، يعني لن يكون. أنت لا تتكلم، إذا جعلت مبدئية الله بالنسبة إلى الصادر الثاني ناقصة، هذا يعني أعطيت نوع من الاستقلال للصادر الأول وجعلت الصادر الأول شريك في التأثير.
يقولوا فيش يوجد الصادر الثاني مباشرة.
صح، إنه
بحاجة الصادر الأول.
لا، ولكن الصادر الأول عين التعلق فيه التفت، يعني هو 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 يكفي، هو ذاته كافية للصادر الثاني بتوسط الصادر الأول. يعني الصادر الأول لا يخرجه عن كونه ذات بالذات كاف، يعني هو لا، يعني أنت لا تفرض أنه أوجد الصادر الأول فاستقل الصادر الأول فاستعان بالصادر الأول ليوجد الصادر الثاني. هو إيجاد الصادر الثاني بتوسط الصادر الأول هذا ذاته تكفي. يعني أنت تقول ما هي، ما هو العلة الكافية لإيجاد الصادر الثاني؟ تقول الله سبحانه وتعالى بتوسط الصادر الأول، ولكن توسط الصادر الأول ليس توسط استقلالي، ليس كتوسط الآلة لذي الآلة، هو يعني هو الله سبحانه وتعالى الصادر الأول هو عين الربط والتعلق به، والصادر الثاني عين الربط والتعلق به أيضا. يعني لا يمكن أن تجعل مبدئيته للصادر الثاني هي مبدئية ناقصة يشاركه بها مبدئية الصادر الأول، بحيث يتشاركان للمعلول الذي هو الصادر الثاني. هذا كله يرجع إلى أي مسألة، إلى أي نكتة، أن صدور الصادر الثاني، أن يعني مثل أنا إذا بتشبه لك إياها، أنت إذا أردت أن توجد الثلاثة تقول أنا أوجد الثلاثة، تقول لكن توجدها بتوسط الاثنين، يعني لابد أن توجد الاثنين ثم توجد الثلاثة. تقول نعم، ولكن إيجادي للاثنين وإيجادي للثلاثة ليس بمعنى أنني أوجدت الثلاثة بمعاونة الاثنين، بل إيجادي للثلاثة مجراه إيجاد الاثنين، وأنا موجد لهما بإيجاد واحد. يعني إيجاد الصادر الثاني مجراه إيجاد الصادر الأول، مو أنني أوجدت الصادر الأول ثم استعنت بالصادر الأول لإيجاد الصادر الثاني. يعني أنا أوجدت أولا وبالذات الصادر الثاني، ولكن بمجرى الصادر الأول، ليس أن مبدئية الله ناقصة. هذا يعني طبعا يذكر هذا الأمر، هذا يؤدي به للأغعلي مدرس إلى أي شيء يؤدي؟ يؤدي بأن الله أمر أمرا تكوينيا واحدا، يعني الله سبحانه وتعالى له لم يوجد إلا إيجادا واحدا، لم يوجد الأول ثم الثاني ثم الثالث، هو أوجد بأمر واحد ما سواه، ولكن بين ما سواه فيه ترتيب تكويني، فيه ترتيب تكويني، بمعنى أنه الصادر الثاني مترتب على الصادر الأول، لا بمعنى أن هناك إيجادين مترتبين، لأن هناك إيجاد واحد ولكن هو عين التدرج، ذاته التدرج. ولذلك يقول كلمة مهمة جدا هنا، هو يقول
10 ألف معدة.
لا، ولذلك يصبح الله سبحانه وتعالى هو الفاعل القريب لكل ما سواه. سو الفاعل القريب لكل ما سواه. طبعا هون يذكر
وجود العدد المعدة بنفي الله وجود
الفاعل القريب. لا بصير قياسي، يعني بصير انه ما العله المعده هي كمان عين ربط وتعلق
بها، تغير معنى العله المعده،
تغير معنى العله، يعني هو مو صار انه العله المعده هي العله المعده هي التي لانه شو تعرف العله المعده هي التي تقرب الفاعل من الافاضه، يعني تزيد قابليه المستفيض، هذه العله المعده، لان ليس لها تاثير في الفاعليه لذلك كانت معده.
بما هي مجرى للكبر
العظيم بس حتى لا تقرب،
يعني حتى نحن اللي عم نذكره هذه، انا هذا التصوير الذي انقله ولو تصورا ولو حاليا ما تممت دليله الى الاخر، هو يريد ان يقول ان الله سبحانه وتعالى وما امرنا الا واحده، كلام عند البصر هذا الذي يذكرها، ان الله لا يوجد ايجاد بعد ايجاد بعد ايجاد، الله اوجد بايجاد واحد وكانت ذاته كافيه ما سواه، أوجد بإيجاد واحد ما سوى، وهذا الذي ما سوى كنظام الأعداد، ذاته الترتب والتدرج، ذاته أن يكون شيء بعد شيء، مو أنه أوجد الأول ثم أوجد الثاني ثم أوجد الثالث بإيجادات
المتعددة. كل شيء قديم بلحظة
الإيجاد. هلأ بدنا نذكر هذه النقطة، ولكن لاحظت شو عم يذكر هو؟ لاحظ، فيقول ومن هذا البيان يعلم أن الفعل وإيجاد واجب الوجود الذي يمكن أن نعبر عنه بالأمر التكويني هو أمر واحد، يعني يوجد إيجاد، الله لم يوجد مرتين، لم يوجد ثلاث مرات، أوجد فقط، خلق أوجد، وما أمرنا إلا واحدة، أوجد، ولكن إذا لاحظت هذا الإيجاد وجدته بما هو، هو متدرج الذات، لكن يوجد أمر واحد هو الإيجاد. ثم قال ومن ثم الوجود الإمكاني، لاحظ هذا ادعاء كبير، خليني بس اذكره أنا. ثم يقول ومن هنا يعلم ان الوجود الامكاني يباين الوجود الواجبي بينونه صفه لا بينونه عزله، كما نقل عن امير المؤمنين عليه السلام في روايه الاحتجاج قال توحيده تمييزه من خلقه، وحكم التمييز بينونه صفه لا بينونه عزله، ما في عزلة بينه وبين الخلق، بل خلقه هلأ أمره، خلينا نقول، ولكن هو ماذا يريد أن يقول؟ ذاته تكفي لصدور ما سواه، ذاته تكفي، لا تتوقف ذاته على أي شيء آخر. إن قلت هذا بيجي الإشكال اللي بعده، ما هو الإشكال؟ إذا كانت فياضية واجب الوجود بالنسبة إلى كل الموجودات، فياضية تامة كاملة، ومبدأ فياضيته نفس ذاته، يلزم من هذا الأمر أن تكون كل الممكنات موجودة معا وما في حدوث، وهو موجودة معا، ويلزم من ذلك أن ما سوى الله لا يكون شيء منه حادث. لاحظت الإشكال؟ إذا كانت الذات الإلهية أوجدت بإيجاد واحدا، بإيجاد واحدا ما سواها، وما سواه هو أمر واحد، والتدرج هو تدرج بينها، ولكن هو إيجاد واحد تكفي فيه الذات، وهذا من مقتضيات واجب من جميع الجهات، يعني واجب من جميع الجهات، يعني لا يحتاج إلى غيره للصدور، صدر منه ما سواه بأمر واحد بإيجاد واحد. يقول إذا كان الأمر كذلك يعني ينبغي أن يكون زيد موجود منذ الأزل، إذا كان كل ما سواه موجود بإيجاد واحد. طبعا هو ماذا يقول في الجواب؟ نحن تبين معنا الجواب ماذا يقول. يقول لا، لأنه هو أوجد بإيجاد واحد ما ذاته التدرج، لأنه أوجد ثم درج الموجود، هذا الذي يذكره، أنه لا ملازمة بين الإيجاد بين الإفاضة الأزلية الواحدة وبين كون المفاض حادثا أو قديما، لا، يذكر هذا الأمر. حتى نأتي إلى أي مسألة، هذه المسألة الأخيرة حتى نتمم يعني خلاصة نظريته في هذه المسألة، فهو ماذا يقول؟ يقول فإذا واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات تشمل الإفاضة، بأي معنى تشمل الإفاضة؟ بأن ذاته تكفي لصدور ما سواه عنه، هو واجب الإفاضة، ليس له حالة منتظرة إن شئت عبر، يعني واجب الإفاضة. لا إن قلت خب في الصفات الفعلية، طيب ما رازقية زيد منتزعة من صفات الفعل ومتأخرة وممكنة، يقول لا هذه مسألة نسلم بها، ولكن هذه إذا نظرت إلى زيد وبكر وعمر، ولكن إذا نظرت إلى ما سوى الله، إذا جعلت كل هذه السلسلة سلسلة واحدة، أمر واحد، هل يتوقف على ما سواه أم تكفي الذات للإفاضة؟ أصلا لا غير حتى يتوقف على ما سواه. فإذا نظرت إلى العالم التكويني ما سوى الله نظرة واحدة ورأيته أنه أمر واحد، تكون الذات الإلهية واجبة الإفاضة، يعني هي كافية لصدور ما سواها منها، لأنه لا تتوقف على شيء. جيد. ثم ينتقل بعد ذلك إلى أي مسألة؟ هذه المسألة وبيختم حتى ينبه، يقول جيد، يعني خب كيف تفسرون الحدوث إذا كان الأمر كذلك؟ كيف تفسرون الحدوث؟ طبعا أغا علي مدرس هو من القائلين بالحدوث الزماني، ها، من القائلين بالحدوث الزماني للعالم، ولكن لاحظ تفسيره، هو يريد أن يقول دوام الفيض، هذه النقطة أنا بدي أقولها بس على نحو الإشارة وما بدنا نفصل فيها لأنه ممكن تيجي بعدين. يقول دوام الفيض هو أن الله يخلق عوالم لا متناهية، عوالم لا متناهية، يعني عالمنا حادث بشراشره، وهو مسبوق بعالم حادث بشراشره. لا هو يقول دوام الفيض الذي تكفي الذات للإفاضة هو العوالم اللامتناهية.
أحسن. كل واحد بقلبه في
عوالم لامتناهية. يعني هو يريد هذه نظريته، وهذه نظرية صدر المتألهين بحدوث الزماني. هو يقول عالمنا حادث زمانا، لكن بأي معنى؟ أن عالمنا له بدء وله نهاية، لكن مش مسبوق بفراغ، مسبوق بعالم آخر.
بس لم يكن الله ولم يكن معه شيء، مش
إيه صح، لأنه دوام الفيض.
لم يقبل حدوث الزمان للمتكلم.
لا يقبل حدوث الزمان للعالم، ولكن عالمنا نحن دلت الآيات والروايات على حدوث الزمان لعالمنا، هذا يقبل به. لاحظت؟ لاحظ. يقول وعلى فرض وجود عوالم غير متناهية في صورة الجمع والكل المجموعي، يعني هو يقول إذا كانت أجزاء العالم كلها حادثة زمانا فمجموعه حادث زمانا، لأنه المركب من الحادث حادث، لأن كل مسبوق بأجزاء حادثة زمانا فالكل حادث زماني، إلى أن يقول هذا اللي أنا بس بدي لكم إياه، إلى أن يقول طبعا بيذكر هون هو، فبالتالي هذه نظريته أنه العوالم لا تنتهي، الخلق لا ينتهي، تقوم القيامة وخلق جديد، تقوم القيامة وخلق جديد، تقوم ما لا ينتهي، عالم بعد عالم،
عالم
في عالم بعد عالم بعد عالم،
آدم
ما لا ينتهي، الخلق لا ينتهي. ويجيب بعض الروايات طبعا يقول هذا هو الحدوث الزماني، بيقبل بهذا الحدوث الزماني. طبعا هون بيحكي على المتكلمين شوي، بيقول كاش، يعني للأسف يعني هؤلاء الذين يتكلمون في العقائد الدينية، يا ليتهم أخذوا الاعتقاد الإجمالي من الشريعة، أصل الحدوث الزماني، بما هو الحق في الواقع وما عليه الشرائع الحقة، اكتفوا به ولم يخوضوا به، حتى هو ما بده يقول الحدوث الزماني، يعني كان العالم في زمان ثم تعطل الفيض الإلهي في زمان، هو يعني إنكار القدم الزمان للعالم، يعني في فراغ، ما في فيض، يعني أنت تقول الذات الإلهية لا تكفي للإفاضة، هو يريد أن ينفي، يقول الذات الإلهية تكفي في الإفاضة، وعالمنا حادث زمني، يقبل بأن عالمنا حادث زمني، ولكن بأي معنى؟ مو أنه كان عالمنا ولم يكن إفاضة، لا، هو يقول بتعدد العوالم، وهذا استفاده من بعض الروايات كما يذكر هو. يذكر بعض الرواية مثلا في التوحيد عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية، أي آية؟ قوله تعالى بل هم في لبس من خلق جديد، قال تأويل ذلك أن الله تعالى إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جدد الله عالما غير هذا العالم، وجدد خلقا من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه، وخلق لهم أرضا غير هذه الأرض تحملهم، وسماء غير هذه السماء تظلهم، لعلك ترى أن الله إنما خلق هذا العالم الواحد، أو ترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم، بلى والله لقد خلق ألف ألف عالم وألف ألف آدم، وأنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين. وفي الخيصال وهو العياش ما يقرب منه.
بس في عالم كان قديم يعني، في عالم
مش عالم، هو ما في عالم قديم، كل عالم حادث قبله عالم، كل عالم حادث قبله عالم.
ليش تبلش أول؟
لا لا ينتهي، لا ينتهي. كل كل ما وضعت يدك على عالم فقل حادث، كل ما وضعت يدك على عالم قبله فهو حادث، كل عالم حادث بعالم قبله. عفوا تفضل سيدي.
بس كان
العالم
ما في عرضية طولية.
إنه لا هو.
من جهة
أن
مسير العالم تكامل.
لا لا العالم ينتهي العالم ويأتي عالم في الأرض.
صحيح، لكن مسير تكامل.
إيه صح، هذا اللي بيذكر أحسنت، هذا بدي أذكر هلا، بدي أذكر آخر عبارة أول. إيه بس خليني أقول هالرواية وبتسأل، بس واضح الرواية، رواية واضحة. واضح. أيضا في الخصال والعياش عن الباقر عليه السلام في أي في تفسيره لأي آية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال عن الباقر عليه السلام: لقد خلق الله في الأرض منذ خلقها 7 عالمين ليس هم من ولد آدم، خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه، ثم خلق الله آدم أبا هذا البشر وخلق ذريته منه، لا والله ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقها الله، ولا خلت النار من أرواح الكافرين منذ خلقها الله، لعلكم ترون أنه إذا كان يوم القيامة وصير الله أبدان أهل الجنة مع أرواحهم في الجنة، وصير أرواح أهل النار مع أبدانهم في النار، أن الله تبارك وتعالى لا يعبد في بلاده، ولا يخلق خلقا يعبدونه ويوحدونه ويعظمونه، بلى ولا يخلق خلق أو ولا يخلق خلقا من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه ويعظمونه، ويخلق لهم أرضا تحملهم وسماء تظلهم، أليس الله يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقال الله أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. جيد، واضح هذا. أيضا رواية أخرى، فإذا نظريته في حدوث العالم ممتدة في نظريته، لاحظ يعني هو صار هذه النظرية، أولا واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، من جهة الصفات الكمالية واضح، من جهة الإفاضة كيف ينظر لها، أنك مهما نظرت إلى العالم ستنتهي إلى أن الواجب بالذات يكفي لصدور ما سواه، يكفي لصدور ما سواه، فيكون ما سواه لا يوجد إيجادات متدرجة، بل هو إيجاد واحد لما سواه، ثم يقول إيجاد واحد لما سواه مع التزامنا بأنه ممكن، بأنه حادث. بأي معنى أنه حادث؟ من نتيجة تكثر العوالم، لذلك كل عالم له دورة وجودية، وهذا الذي يذكره، وهذا الذي يوجد عليه بعض الروايات، له دورة وجودية من البدء إلى الختم، ثم من البدء إلى الختم، فلا تعطل الأرض ولا يعطل عالم المادة، لأنه مولانا عالم المادة لا يفنى، يعني لا يعدم، ما خرج إلى الوجود لا يعدم، إعادة الوجود إلى العدم، ما في العدم ليس بشيء، فلا يعني لا يعدم عالم المادة، فإذا نحن نتطاير بأرواحنا المجردة فلا يعطل عالم المادة. فإذا هو يقول بأن العالم حادث، طبعا العالم حادث وزمانا، لكن بأي معنى؟ مو بمعنى أنه نرجع إلى زمان فراغ، بأنك أي عالم وضعت يدك عليه تقول حادث، يعني مسبوق بعدم زماني لم يكن، مو بعدم زماني لم يكن غيره، لم يكن هو بس كان غيره. بقرأ هذه الكلمة اللي هو كاتبها باللغة العربية أصلا، يقول أقول: وتمام السر في هذا الحديث الشريف أن الله تبارك وتعالى لا ترد عليه صفة من صفاته، يعني لا تعرض كما دل عليه البرهان الصريح، وصرح به كثير من الأخبار الواردة عن أئمة الأخيار سلام الله الملك الغفار عليهم، فيداه مبسوطتان من الأزل إلى ما يزال، من الأزل يداه مبسوطتان، فإن يده كما هو المصرح به في الأخبار قدرته، وقدرته صفته، وكل صفة له فعلية ثابتة دائمة، فقدرته دائمة نافذة، وبقدرته أحدث العوالم، وكل عالم حادث مسبوق بعدمه الواقع مع عالم زماني متقدم عليه، فيصبح عالمنا حادث زمانا ولكن مو مسبوق بعدم، مسبوق بعدمه الزماني في متن عالم آخر كان موجودا زمانا. لاحظت؟ بعدمه الواقع في عالم زماني متقدم عليه بزمان هو مقدار حركته الجوهرية الذاتية. وكل عالم وكل عالم إذا استكمل بحركته الذاتية، يعني في كل عالم يوجد رسول الله، يوجد مهدي آخر الزمان، يوجد بحث عنه صدر المتألين بشرح أصول الكافي هذا المسألة. وكل عالم إذا استكمل، يعني وجود الإمام صاحب الزمان في آخر الزمان هو من مقتضيات حركة العالم، يعني هذا اللي بيذكر صدر المتألين.
طيب كل عالم وهذا
آخر الزمان، هذا بحث آخر، لكن آخر زماننا لاحظ مهم. وكل عالم إذا استكمل بحركته الذاتية إلى أن ينتهي إلى غايته واتصل بكمال وجوده يصير ما به يوجد الله عالما آخر، وما به الوجود والإيجاد غير ما منه الوجود والإيجاد. مهم، يعني يوجد عالما آخر فلا شريك له سبحانه في إيجاده، يعني ما تقلي حتى فياضيته متوقفة على غيره فتحصر معنى الصفة الفعلية بأنها صفة فعلية بمعونة الغير، مع أن الأشياء بعضها شرط لوجود بعض. صح، نسلم أن الأشياء بعضها شرط لوجود بعض أو مجرى لإيجاد الحق، يعني هي مجرى لإيجاد الحق أو ما به الموجودية. خلق الله الأشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسها، هذه من الروايات في أصول الكافي. فالمشيئة ما به المخلوقية، والخالق المبدأ للأشياء، والمشيئة هي له سبحانه، يعني هو خالق المشيئة وخالق الأشياء بالمشيئة، يعني هو يعني المشيئة منه والأشياء بالمشيئة فكله منه. فافهم ذلك إن كنت أهلا له لفهمه، وإلا فذره في بقعة فهم أهله كما يذكر. إن شاء الله نفهم. واضح كيف أنا فقط أحببت أن أنقل بعجالة جدا نظرية الأغعلي مدرس، كيف أنهم تد من الواجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات ليعرض هذه النظرية.
ما بتعرض مع حكيم الله صدر
أبدا، هو على نفسه
هو بس إكمالية.
أحسن، نفس كلام الله صدر لا يتعارض أبدا. تفضل شيخ.
بيجري في على قول
السيد. لا، ما هني هذا الإشكال لا يجري، هذا الإشكال فيه توهم بين نوعين من التسلسل. هذا الإشكال لأنه هذا الكلام يجري في التسلسل الذي يتوقف أحد الأجزاء على الآخر، هذا باطل. ولكن المذكور في القدم هو التسلسل اللايقفي، التسلسل اللايقفي مش التسلسل الذي يكون أحد الأجزاء متوقفا على الآخر. نحن في مقصودنا من أن العالم قديم، يعني أنت مهما رجعت في العالم لا تجد توقفا لصدور للمخلوقات.
بس كل ما نشعل
ولكن ما في علية بيناتها.
بس نحن فينا نصور نحو من التوقف، سواء
تفت أنت مش لاحظ المسألة كيف يذكرون هذا القلم يتوقف على يتوقع أو مسبوق بمادة والمادة مسبوقة بمادة وهكذا. هذا اللي عم يذكروه مش توقف علل بحيث تقول أنا حتى أوجد أتوقف على ما لا يتناهى، هذا بالتسلسل الذي فيه علية ومعلولية. ولكن التسلسل اللايقفي مش مستحيل، هذا الذي يذكره مثل أجزاء الزمن تسلسل لا يقفي. هون نحن لا نذكر بأن يعني نحن لا نقول بأن أجزاء الحوادث هي علل لما بعدها، لا، نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى منذ الأزل فياض، والموجودات يعني يعدم موجود ويوجد موجود، كونه حدوث وفساد كونه فساد، هذا ما في مشكلة. إن الإشكال اللي عم تذكر هو متوقف على القول بأن سلسلة القديم هي سلسلة علل،
ولو على يعني اذا فرضنا
انه على المعدم، حتى لو على المعدم، العلل المعده ليست فاعله، ما في مشكله تكون على المعدم، العلل المعده ما في مشكله،
يعني الإشكال يأتي في خصوص
العلة الفاعلية. العلة الفاعلية التي تفيد
يعني الوجود. بين القديم والواجب صح؟
إيه صح بهذا لأنه الواجب هو الفاعل يعني.
جاي. بس إنه وجود عالم آخر متوقف على استكمال العالم الأول.
صح.
هذا ما في مشكلة إنه.
صح أبدا.
يعني هذا لا يعني تسلسل معه ما بضر.
لا لا أبدا. فإذا واضح أنا فقط أحببت أن أعرض نظريته لأنه فعليا لا تعرض عادة. هذه نظرية صدر المتألهين في الحدوث، لذلك صدر المتألهين ينكر على المشاء قدم العالم ولا يقبل بقدم العالم. صدر المتألهين يقول أنا أقول بحدوث الزمان للعالم، ولكن بهذا المعنى حدوث الزمان للعالم يعني أي عالم وضعت يدك عليه ستجده مسبوقا بعدمه، بس مش مسبوقا بالعدم، بعدمه، ولكن لا توقف لي. فهو جمع بين دوام الفيض وحدوث العالم الزماني. طبعا بيبقى إشكال، ما هو الإشكال؟ ماذا تقولون في العقول التي هي خارج الزمان؟ يقول هي ليست من العالم، إنما هي أسماؤه وصفاته، وأسماؤه وصفاته ليست مخلوقاته. بحث
بس هذا
منشأ
يوافق كل الحكي حوالي من هناك منشأ يوافق
صح
ما عندوش منشأ بس ما
بتدوم
الفايض بس
الحدوث صح. فإذا هذا تمام الكلام. غدا إن شاء الله ننهي بحث الفروع. فروع ما فيها شيء، نحن فقط سنذكر الفروع كمتفرعات على أصل قضية الواجب الوجود من جميع الجهات، ونبدأ إن شاء الله بالفصل الخامس اللي هو من أهم الفصول، والخصم فيه هو المتكلم الذي رفض قضية أن العلة إذا تمت وجب وجودها.
أنا جبت حكي شخصيا
لا عليكم انتم يعني انا صراحه بالنهايه بنائي انه مما قبل العلامه لعند العلامه، ما بعد العلامه انتم تكفلوا، والحمد لله رب العالمين.